بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، أي باب جواز بيان ذلك. وقال ابن بطال: أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر، لأن حملها أشد من مرورها، وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي رحمه الله. لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك. نعم، فمرور الكبيرة بين يدي المصلي تقطع صلاته، خلاف الجارية الصغيرة قد جاء يقطع الصلاة ثلاثة، ومنها المرأة الحائضة إذا بلغت المحيض. وهذا الاستنباط من بطال وهكذا من الشافعي قبل ذلك الحامل لمن قال به، حيث أن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في السترة وما يتعلق بها، فحمل الجارية أو الولد في حال الصلاة جائز لدفع ما قد يحصل منه من أذى بسبب البكاء أو نحو ذلك، وهكذا مرور الولد أو الجارية الصغيرة بين يدي المصلي لا يفسدها، والذي ينبغي منعه من ذلك مدافعته للأدلة الواردة في هذا الباب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري هو ربعي بن الحارث بن ربعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، هذا فيه بيان لجواز هذا الفعل، لا سيما إذا بكى الصبي فيحمل حتى لا يؤذي المصلين، يشغل قلب أمه بذلك أو قريبه، وفيه سماحة هذا الدين، وأيضا فيه رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار وشفقته عليهم، وهذا من أدلة تواضعه صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة كانت فريضة، إما أنها صلاة الظهر أو العصر، فقد جاء في مسلم قال أبو قتادة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه. قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة. ولأبي داود: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه، فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبرنا وهي في مكانها. قوله أمامة بنت زينب نسبها إلى أو نسبت إلى أمها باعتبار أن أمها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أبوها آنذاك كان كافرا وهو أبو العاص بن الربيع، وأمامة كانت صغيرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب، أي لم يكن لها ولد منه، وهي ابنة أخت فاطمة، وأبو العاص مشهورا بكنيته واختلف في اسمه، فقيل لقيط وقيل مقسم وقيل القاسم وقيل مهشم وقيل هشيم وقيل ياسر، وهو مشهور بكنيته. أسلم قبل الفتح وهاجر، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وماتت معه، وأثنى عليه في مصاهرته، وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق، وهو أبو وائل ابن الربيع بن عبد شمس. قال الحافظ: وغفل الكرماني فقال خالف القوم البخاري فقال ربيعة، وعندهم الربيع. والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك البخاري فالمخالفة فيه إنما هي من مالك، وادعى الأصيل أنه ابن الربيع ابن ربيعة، فنسبه مالك مرة إلى جده ورده عياض والقرطبي وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه. نعم، قد نسبه مالك إلى جده في قوله ابن عبد شمس، وإنما هو ابن عبد العزى ابن عبد شمس. فالخلاصة أنه أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس، وهنا نسب إلى جده. قال: فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وجاء في بعض طرقه: إذا ركع وضعها، وإذا رفع وإذا سجد أيضا وضعها، وإذا قام حملها. وفيه جواز الحركة في الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بشرط ألا تكون متوالية. قال الحافظ: وحمل أكثر العلماء أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته. وقال النووي: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص أي من خصائصه، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، الأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، وإذا كانت هذه الأعمال دعت الحاجة إليها مثل حمل أمامة حتى لا يحصل منها بكاء أو ما ينشغل به، وأيضا فعله دليل على جواز ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. قال: والدلائل الشرعي متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز. وإذا كان الصغير محفظا ولم يتسرب من ذلك شيء، أو جهل الإنسان ما قد يكون في حفاظته بعد إحكامها، هذا مما يعفى عنه والله أعلم، لاسيما إذا حصل منه بكاء وانزعاج. ولا أن يبقى ما لم يحصل أذى، أن يبقى في الأرض. وأيضا هناك حكمة أخرى في حمل أمامة، وهي بنت. قال الفاكهاني: وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. وأيضا فيه دلالة على جواز إدخال الصبيان المسجد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.